إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه السورة الكريمة، سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وهذه السورة الكريمة هي سورة مكية، نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وهي تسمى سورة غافر لأنه جاء فيها غافر الذنب وقابل التوب، وتسمى سورة المؤمن لورود قصة مؤمن آل فرعون في هذه السورة. وهذه السورة العظيمة افتتحت بحاميم، وبعدها مجموعة من السور كلها افتتحت بحاميم. فإن نظرنا إلى كلمة حاميم على أنها من الحروف المقطعة التي جاءت في كثير من سور القرآن، فهذه الحروف تكلم العلماء واجتهدوا في بيان تفسيرها، وذكروا فيها مجموعة من الأقوال كما مر معنا. ومن أشهر الأقوال التي يرتضيها بعض المحققين أنها إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل يتكون من حروف الهجاء، فهذه مادته، والعرب يعرفون هذه الحروف، ومع هذا يعجزون أن يأتوا بسورة أو بآية، تحداهم الله تبارك وتعالى بذلك، وهذه الحروف يعرفونها ويتكلمون بها، فهذا أبلغ في التحدي. وأصحاب هذا القول استدلوا على هذا الاستنباط بأن السور التي تأتي في مقدمتها الحروف المقطعة يكون فيها حديث عن القرآن الكريم، ولكن ينبغي أيضاً أن نتأدب مع الله عز وجل في تفسير كتابه، فلا نجزم فيه بشيء ما لم يرد في ذلك نص، وإن كان إلا من أعطاه الله عز وجل فهما، كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يفقهه في التأويل. ولهذا كثيرا ما يستنبط ابن عباس استنباطات من القرآن، كما في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد استنبط منها أنها تخبر بدنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء الفتح وانتشر الدين وانتصر الإسلام فهذا أوان قرب دنو أجلك، فأكثر من التسبيح والاستغفار. فهذا فهم استنبطه هذا العالم الجليل الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه في كتاب الله، وأيده على هذا الفهم كبار الصحابة كأبي بكر وغيره، وكذلك قول علي بن أبي طالب لما قال قيل هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة، يعني فيها كلام عرضه عليهم، وقال أو فهم يؤتاه العبد، يعني فهم في كتاب الله عز وجل يؤتاه العبد، لكن غير ذلك لا ينبغي أن يتجاسر الإنسان ويحمل آية من آيات الله على معنى براية. ولهذا لما سئل أبو بكر عن قوله عز وجل عن معنى وأبى وفاكهة وأبى ما معنى ذلك، فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي، مما يجعل الإنسان يحذر غاية الحذر إذا تكلم في تفسير كتاب الله عز وجل. ولهذا الذين يدعون للسور أسرار وللحروف أسرار ونحو ذلك، فهؤلاء لابد أن يأتوا بشيء مأثور، وإنما يجوز أن يتكلم الإنسان في حدود معنى اللغة العربية، فإن التفسير كما هو معلوم منه شيء يعرفون العرب معناه من اللغة العربية، مثل الأرض والسماء والكهف والإبل ونحو ذلك، فهذا أمر يعرفونه، ومنه شيء يحتاج إلى أن يأتي فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء هنا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أن حاميم اسم من أسماء الله، وهذا الأثر قال عنه المحقق لهذا الكتاب أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس. والمعلوم من أسماء الله عز وجل أنها كلها حسنى، ومعنى حسنى أنها تشتمل على معنى، يعني يكون فيها معنى ظاهر يدركه الإنسان، إذا قلنا العزيز العليم الرحيم فكل اسم مشتمل على صفة، فهل هذا موجود في حاميم؟ حتى تكون اسم من أسماء الله عز وجل، لا سيما والعرب يرون الحرف لوحده يقولون لا معنى له، يعني إذا قلت حرف الحاء، حرف الجيم، حرف الباء، حرف العين، فهذا لا معنى له، لا بد أن يكون كلمة لها معنى. فيبقى أننا نتوقف في هذا حتى يثبت بسند صحيح. ولهذا ما عرف أن أحد عبد بهذا الاسم وقال عبد حاميم، ولم يقل يا حاميم، لكن ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا بيتتم الأعداء فقولوا حاميم لا ينصرون. فربما يكون هذا هو الذي حمل ابن عباس على أن يقول هذا القول: حاميم لا ينصرون، يعني فمعنى ذلك أنه دعا باسم الله ألا ينتصر الكافرون. وذكروا شعرا في ذلك: يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهلا تلا حاميم قبل التقدم. لكن يبقى أن هذا الموضوع لا يستطيع أن يجزم الإنسان فيه بشيء ما لم يصح. ومثل ذلك أيضا ما روي عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يقال عن السور هذه الحواميم، لأن هذه السورة وبعد مجموعة من السور كلها تبدأ بحاميم، فبعضهم جمعها وقال الحواميم، سور الحواميم، وكان ابن سيرين يكره ذلك، لكنه لم يذكر سبب الكراهة. لماذا يكره ذلك؟ هل لتغيير الصيغة؟ مع أنه ورد أن بعض المفسرين يقول عنها آل حاميم، آل حاميم، يعني لأنها مجموعة، فكأنها هذه المجموعة كأنها من مشكاة واحدة، فصاروا آل كذا، كما تقول آل فلان، فهذه السور آل حاميم. وذكروا أيضا آثار في بيان مكانة هذه آل حاميم، فمما ذكره هنا وقال المحقق سنده حسن، قال حميد بن زنجويه حدثنا عبيد الله ابن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا فمر بأثر غيث، فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات، فقال: عجبت من الغيث الأول، فهذا أعجب وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، وإن مثل هذه الروضات الدمثات مثل آل حاميم في القرآن. وكون بعض السور ولا بعض الآيات لها ميزة خاصة فهذا لا إشكال فيه، فقد جاء به النص، فإن كلام الله عز وجل من حيث الإعجاز ومن حيث الفصاحة ومن حيث البلاغة فكله في غاية البلاغة وغاية الفصاحة وغاية الإعجاز، ومن حيث محتوى بعض الآيات وبعض السور فإنه يختلف. ولهذا رأينا فاتحة الكتاب أفضل سورة في القرآن، رأينا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رأينا آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله، فهذا من حيث المحتوى. إذا كان المحتوى يتحدث عن صفات الله عز وجل وأسمائه وعن تحقيق العبودية لله كما في الفاتحة والاستعانة بالله عز وجل، فهذا هو الذي يجعل بعض الآيات كما ذكروا هنا روضات دمثات. وهذه آل حاميم، هذه السور هي نزلت في مكة وهي تتحدث عن الإيمان بالله عز وجل، وتتحدث عن أخبار الرسل، وتتحدث عن اليوم الآخر، وتتحدث عن أحوال المكذبين، وتغرس في قلب السامع لها معاني الإيمان العظيمة، فهي لها مكانة معينة. ولهذا يعني أثنى السلف عليها وذكروا شيئا من فضائلها. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، والمراد بالكتاب هو يشمل كل ما نزل عن الله عز وجل كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، فهذه كلها كلام الله عز وجل. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، يعني الذي نزل هذا الكتاب المحكم الذي يحوي هذه المعاني العظيمة هو الله صاحب العزة، والعزيز هو الذي لا يغالب، العزيز هو الذي لا يغالب، فعزة الله عز وجل لا يغلبها شيء، والعليم الذي لا يخفى عليه شيء من الأشياء، فعلم الله عز وجل محيط شامل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، على سعة السماوات وعلى سعة الأرض ما تسقط من ورقة من أوراق هذه الأشجار والغابات التي ترونها، على مستوى ما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى، فهو علم محيط شامل كامل لا يغيب عنه شيء البتة، ويعلم دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، فهذه من أسماء الله عز وجل العظيمة التي ينبغي لنا أن نتدبرها وأن ندعو الله عز وجل بها، فهي خاصة بالله عز وجل العزيز العليم، أي لا أعز منه ولا أعلم منه البتة، غافر الذنب وقابل التوب، فإن الذي يغفر الذنوب هو الله عز وجل، لا يملك أحد أن يغفر الذنب، لا الملائكة المقربون ولا المرسلون، لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يستطيع أحد أن يغفر الذنوب إلا الله. ودعوكم من الخرافات التي يروج لها زنادقة الصوفية، ويقول بعضهم إذا جاء يوم القيامة وضعت خيمتي على النار ومنعت أحبابي وأتباعي أن يدخلوا في النار، فهذا إن صح عن أحد فهذا شرك بالله عز وجل وكفر، ويتجرى على الله عز وجل، هل يستطيع أن يمنع أحدا من عذاب الله عز وجل، أو يضع خيمته على النار ويحول بين النار وبين بعض من استحق النار؟ فهذا إن صدر فإنه لا يصدر من مؤمن يعلم أن الله غافر الذنب وقابل التوب، والمراد بالتوب التوبة، يقبل الرجوع، إذا رجع العبد إلى الله عز وجل فإن الله يفرح بذلك مهما فعل، مهما فعل من المعاصي، ولذلك على ما فعل فرعون من الإجرام فإن الله عز وجل يوجه موسى وهارون أن يقولوا له قولا لينا، يعني لو رجع ودخل في الإسلام فلا شيء عليه، لأن الإسلام يجب ما قبله. وقصة الرجل الذي قتل 100 نفس وقبل الله توبته، ولهذا ذكروا هنا قصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رجل كان له مكانة في الشجاعة في زمنه، وأسرف على نفسه في الشراب، يعني ابتلاه الله بشرب الخمر، فكتب له عمر رضي الله عنه بهذه الآية، فلما قرأها كأن عمر توقع منه أنه أصابه اليأس والإحباط مما أسرف على نفسه، فلما قرأ هذه الآية أثرت فيه وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة وحسنت حاله. فعلى المسلم أن يحرص على أن لا يحول بين الناس وبين التوبة، ولا يجلب لهم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى مع تذكيرهم. ولهذا جمع الله عز وجل بين قبوله للتوبة وبين شدة عقابه، فإنه قال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يعني فضله عظيم ومغفرته عظيمة ورحمته عظيمة وعذابه شديد، عذابه شديد. يعني إذا نظرنا لأحوال المعذبين، كم من خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وقوم فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا إلى قيام الساعة، فلا شك أن عذابه شديد. وإذا انتقم الله من أمة فأنتم تعلمون كيف يفعل الله عز وجل بهم، كقوم نوح وقوم لوط وغيرهم، فعذابه شديد، وهذا يجعل المسلم على حذر شديد. نعم يؤمن برحمة الله ويرجو الله غاية الرجاء ويعظم رجاؤه في الله عز وجل، لكن يبقى على خوف شديد لأنه شديد العقاب. فهذه كلها صفات لله عز وجل، يجمع بين غفران الذنوب وقبول التوبة وشدة العذاب. ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وهذا الذي شوفوا هذه شوف الآيات كم اشتملت من المعاني العظيمة. هذا معنى قولهم روضات دمثات، الروضة اللي فيها كل شيء نظر، ودمثات يعني تربة طيبة ونبات طيب. كم من صفات الله وأسمائه في هذه الآيات الكريمات. ذي الطول، والطول هو الإنعام، هو المن، هو كثرة الخير، فهذه كلها تدخل في الطول. ولهذا إذا رأينا مثلا قال ابن عباس ذي الطول يعني السعة والغنى، يعني صاحب الغنى المطلق وصاحب السعة، يعطي ما من يشاء. وقول بعضهم الطول هو الخير الكثير، يعني يعبرون عن المعنى بمعنى كل شيء، يعني معاني متنوعة لكن تدخل في هذا المعنى. وقال قتادة ذي النعم والفواضل، والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنة والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله لا إله إلا هو، هذه تعرفونها، هذه الآية هي عنوان الدخول في الإسلام، لا إله إلا هو، يعني لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتأله القلب إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يتوكل العبد إلا على الله عز وجل، ولا يعلق خوفه ورجاءه وأمله إلا بالله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. له الملك وله الأسماء الحسنى، ولا يستحق غير أحد من الخلق أن يتوجه له بالعبادة إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، إليه المصير. يعني مصير الناس في القيامة أين يكون؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالمصير إلى الله، يعيش الناس ما عاشوا ومصيرهم إلى الله عز وجل يوم تقوم الساعة، يوم البعث والنشور، يوم يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء، فمصير الناس إليه. وهذا الإيمان بالمصير، المصير إلى الله عز وجل، هذا شأنه عظيم. فإنه لا يحجز الناس عن الوقوع في الذنوب والمعاصي إلا حساب المصير، لما يرجعون إلى الله. الذين يعرفون أن مصيرهم إلى الله فهم الذين يحسبون لهذا المصير. والذين لا يؤمنون بذلك فإنهم يفعلون ما يفعلون، ما في حساب، يظنون ما في حساب ولا رقيب ولا شيء البت. وهذا يفسر لنا تصرفات الكفار وغيرهم الذين يقتلون الناس أحياناً كما يقتل الذر، يطلقون قنابلهم النووية والذرية وما شابهها على البشر ولا تهتز شعرة من رأس أحدهم، يرمي قنابله على بيوت فيها أطفال ونساء وعجزة وهو مبتسم. السبب ما يعرف إليه المصير، لو يعرف إليه المصير كان يحسب حساب، لكن لا يعرف وإليه المصير. لا إله إلا هو، إليه المصير. هذه قصة عمر رواه ابن أبي حاتم بسنده عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو باس، ذو باس يعني شجاعة ونجدة، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففقده عمر فقال: ما فعل فلان ابن فلان يتفقد هذا الرجل صاحب النجدة والبأس؟ ينفع، لأن هذا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في مواقف الجهاد وفي غيرها. فقال: ما فعل فلان ابن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، تتابع في هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وانظر من فلان ابن فلان. فهذا من باب الستر عليه. وإنما يذكر أحيانا لحكمة، كأن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اسم شخص، فهذا لحكمة. لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتشبه بالرسول، إذا واحد نصح شخص أو نحو ذلك فلا داعي أن يفضحه، وإنما يستر شأنه. فقال من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه. يعني انظروا غاية النصح، يعني غاية النصح، يرسل، تصور أنتم إنسان يأتي كتاب من عمر ويطلب من الصحابة أن يدعو الله عز وجل له أن يقبل بقلبه على الله عز وجل. فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. قال فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع، يعني نزع عن الشراب وتاب توبة نصوحة. فلما بلغ عمر خبره قال هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. وهذا كلام خليفة راشد، هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه وادعوا الله، يعني سددوه يعني وجهوا للخير، دلوه على الصواب بأسلوب حسن مع الدعاء، وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، لأنك إذا شهرت به وشتمته ونحو ذلك فإن هذا ربما يدفعه إلى المزيد في انحرافه ويعرض عن التوبة ويرى أنك تتشفى فيه وأنك فرحت بالمعصية وقعت منه لتكشف ستره وتفضحه، وليس هذا هو حال الصالحين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. المراد يجادل فيها يعني يدفعها بالشبه، ولماذا لا يجادل في آيات الله؟ لأن براهينها واضحة وأمرها واضح، ولا يجادل فيها إلا الكافر، من كفر فهو الذي يجادل فيها. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وآيات الله تشمل آيات القرآن وتشمل الآيات في السماوات والأرض وتشمل الآيات في الأنفس والآفاق، فهذه آيات واضحة. من الذي يجادل في حكمة الله عز وجل في تسخير هذا الكون للناس؟ جعل لهم أرض منها أودية منها جبال منها مزارع، جعل ماء عذبا ينزل عليهم، جعل ليلا ونهارا، ليل يسكنون فيه ونهار يبحثون عن معاشهم. آيات هذه من تأمل فيها عرف أن هذا الكون مو سبهلل، بل لو تأمل في نفسه، تأمل في عينيه، في شفتيه، في لسانه، في يديه، في مفاصله، لعرف أن كل شيء في موضعه الصحيح، وأنه إذا غير عن مكانه ما استقامت حال الإنسان. لو كان الزمن كله ليل سرمدا، أو كان نهار سرمدا، أو لم يكن الماء الذي يشربون فيه هذه العذوبة ولم تكن البحار التي فيها ما فيها من الأطعمة لهم ونحو ذلك فيها هذه الملوحة التي تحفظها من التعفن، ويرى أن الله عز وجل سخر الشمس وسخر القمر، فأنت أينما تلتفت فأنت ترى حكمة الله وعنايته وعلمه وقدرته. فهذه لا تأتي إلا من علم وقدرة وحكمة ورحمة بالناس، رحمة لئلا يشق عليهم، إلى غير ذلك. فمن الذي يجادل في هذه إلا أهل الكفر والعياذ بالله، هم الذين يجادلون في هذه. وإلا فإن المسلم بآية واحدة، ولهذا لما لفت الله أنظارهم لفت أنظارهم إلى شيء أمامهم. بعض الناس الآن مفتون بما في المعامل، قال فلان الإنجليزي كذا، وقال فلان الأمريكي كذا، وقال فلان، والناس ما ليس كلهم عندهم معامل يعرفون هذه في المعامل، ليس عندهم ذلك، لكن لفت الله أنظارهم إلى أشياء يرون أمامهم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يرونها أمامهم بما تحمله من أثقال، كيف تعيش في الصحراء، كيف يخرج الحليب ما بين فرث ودم، إلى غير ذلك. ولفت أنظارهم إلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت لهم، وإلى الجبال كيف نصبت. فهذه لا تحتاج معامل ولا شيء، كل إنسان بسيط هو عايش في هذه الأرض، كل إنسان يستطيع أن يرى آيات الله عز وجل معروضة أمامه. لكن الناس صابهم فتنة الآن، إذا حدثتهم عن هذه الآيات البينات الواضحة لا يروق لهم إلا، وهذا من الانهزام الداخلي، إذا شهد كافر وقال لقد وجدت مثلا في الليمون كذا مما يعالج الجراثيم ونحو ذلك، انبهروا بهذه. ما ترى أنت من آيات الله أعظم من هذا بكثير، فهم ينبهرون. ولذلك بعض الناس يحمل الآيات على معاني وقد يغيرها صاحبها بعد فترة، وهذا الذي يسمونه الإعجاز العلمي. فإن بعضه صحيح لكن بعضه قد يكون مغلوط، فأنت تحمل آية على هذا المعنى ثم بعد شهرين يتراجع الشخص ويقول اكتشفت أن ما قلته باطل، فكيف تفعل بتفسيرك؟ ولهذا يؤخذ هذا بحذر، ولا يقبل كل قول. وأما دعوة الناس وعامة الناس فليس بما في المعامل، إلا إذا كنت تتحدث عن متخصصين محددين يعرفون هذه الأشياء، وإلا عامة الناس ففي هذا الكون الفسيح ما يلفت أنظارهم إلى آيات الله سبحانه وتعالى. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وهذا من حكمة الله عز وجل أنه يترك للكفار تقلب، ولهم أموال ولهم قوة ولهم جبروت ولهم ذرية، حكمة الله عز وجل اقتضت ذلك. وبعض من الناس يستشكل لماذا ما قصمهم الله وهم كفار، لماذا؟ هذا السؤال لا يوجه لله عز وجل، لا يسأل عما يفعل. ولو أراد الله عز وجل أن يكون الناس جميعا على دين صحيح فإنه لا يعجز شيء سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل أراد أن يكون هكذا. فلا ننغر بهذا التقلب في البلاد، لا ننغر بما عندهم من القوة العسكرية والاقتصادية والتنظيمية ونحو ذلك، لا ننغر، هم لن يعدوا قدرهم عند الله عز وجل. وليس كثرة الأموال وليس كثرة الصناعات هي التي تقرب عند الله زلفى، هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالمهم أن لا ننغر. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ثم بين لرسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم بأن إن كذبك قومك فهذه سنة. فأكثر الأمم السابقين قد كذبوا، فلا يكون في صدرك حرج من ذلك، فإن أكثر الناس يكذبون، أكثر الناس يكذبون مع هذه الأدلة والآيات والبراهين، ومع هذا أكثر الناس يكذبون. السبب ما ألفوا عليه، ما عاشوا عليه من عادات الآباء والأجداد، هم ما عندهم حجة إلا هذا، ولا عندهم حجة إنه هذا هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا بالحق وهم بشر مثلهم. طيب، وإذا كانوا بشر مثلهم ما الذي يمنع؟ ومن أين جاءوا لآبائهم ولأجدادهم بالقداسة؟ ما عندهم إلا هذه، ليس عندهم إلا هذا، يعني يعارضون الوحي والحق والنصوص بتراث الآباء والأجداد وما كانوا عليه. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يعظم تراث القبيلة، تراث البلد ونحو ذلك من دون تمحيص. لا بد أن تنظر هذا التراث هل هو معظم في كتاب الله عز وجل، هل له قيمة عند الله عز وجل. أما إذا كان تراث باطل فماذا، لماذا تتعلق به أصلا؟ يعني ما الفائدة من تعلقك به أصلا؟ أما أحوال الناس فإنها تتغير من زمان إلى زمان، يعني كونك مرة تزرع بالمحراث ومرة تزرع بآلة سريعة ومرة تحصد بنحو ذلك، فهذه التقلبات والصناعات هذه يعني ما تسمى، ما الفائدة منها؟ يعني أنت لما تتعلق بها، بعض من الناس يقول حتى أشكر نعمة الله عز وجل علي، يعني كانت جدته تطحن على الرحى والآن الطاحون يطحن له كل شيء، فنبغى نجيب الرحى حتى يعرف أن الناس كانوا في معاناة فيشكر نعمة الله عز وجل. إذا كان هذا هو الهدف فوسائل الشكر كثيرة، وهل معنى ذلك أنك سوف تأتي بما كانوا عليه في زمن عاد وثمود ونحو ذلك حتى تشكر؟ أحيانا بعض الناس الذين يعني عندهم شغف بالتراث، خاصة أهل الغرب عندهم شغف بالتراث، تجدهم مثلا يسافرون من بلد إلى بلد ليجدون قطعة حديد قديمة أو بقية دار منهدم أو نحو ذلك، هؤلاء حياتهم ما لها قيمة عندهم، والأموال التي ينفقونها لا يعرفون أين ينفقونها. فأنت قد تبحث عن حديدة تسميها تراثية لها كذا سنة وتشتريها بما يبني مسجد، بل ربما ينقذ فقراء قرية بكاملها. وإذا نظرتم إلى هدي السلف الصالح، انظروا في زمن الخلفاء الراشدين وغيرهم هل يهتمون بهذه الأشياء؟ ما يهتمون بها، ولا ينفقون أموالهم إلا فيما ينفع، لأن هذا المال أنت مسؤول عنه، فلا تنفقه إلا في طاعة الله عز وجل. فالشاهد في الأمر أن كثير من الناس تمسكوا بتراث الآباء والأجداد فلا يريدون التحول عنه، ولهذا كذبوا الأنبياء. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني الأمم اللي من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، بل أخذوا بعضهم قتلوا بعض الأنبياء ويأخذوا، لأنهم يريدون إسكات الحق، لأن صاحب الباطل لا يطيق سماع الحق، صاحب الباطل لا يطيق سماع الحق البتة. تقول طيب الغرب عندهم الآن حرية ويقولون تكلم بما تشاء، ما هو صحيح، ما يقولون تكلم بما تشاء، إذا قلت عنهم إنكم كفار من جثى جهنم قالوا أنت تثير الكراهية، فهم يريدون يحملوك على عقيدتهم هم. يقول أنت تثير الكراهية وما عندك حقوق إنسان، فأنت ليس مصرح لك أن تقول ما تشاء كما يزعمون أنك عندك حرية الكلمة، فعندهم قيود على الكلمة، عندهم قيود على الكلمة ما لم تكن على منهاجهم، فإن كانت على منهاجهم فعندهم حرية في الباطل الذي يعني أن تغير المعبودات، تعبد بقرة، تعبد نهر، تعبد صورة، تعبد مال، هذه يتركون لك الحرية فيها. لكن إذا بديت تقيمهم وتقيم حضارتهم وتقول إنها زائفة، قالوا أنت عدو للإنسانية ولا يقبلون منك هذا القول. فهذا الذي يجعل كل أمة وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه حتى يسكتوا صوت الحق، لأن هذا الحق يحرجهم، وهذا كل أمة. وإلا ماذا يضر قريش لما يأتي بلال الحبشي ويقول لا إله إلا الله؟ ما الذي يضرها لما تأخذه بسلسلة وتضعه في الرمضاء وتضع الصخرة على ظهره ويقولون تكفر بمحمد وتكفر بالله عز وجل وهو يقول أحد أحد أحد؟ ما الذي يضرهم؟ ما الذي يضرهم إذا قال ذلك؟ لكنهم لا يطيقون سماع صوت الحق، لا يطيقون سماع صوت الحق البتة. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. يعني النتيجة إن الله سبحانه وتعالى أخذهم، فكيف كان عقاب؟ هو عقاب بسيط، شديد العقاب. انتقم الله عز وجل لرسله فأخذهم سبحانه وتعالى، وإن أمهلهم كثيرا، قد يمهلهم قرون من الزمن، قد يمهلهم سنوات ونحو ذلك، لكنه إذا أخذهم فأخذه شديد. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يقول ابن كثير لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، يعني جمع الآيات التي مشابهة لهذه الآيات، وهذه عادته رحمه الله، يعني إذا ذكر آية يذكر ما يفسرها بالآيات، وهذا الذي يسميه العلماء تفسير القرآن بالقرآن، يعني آية يوضح معناها آيات أخرى. ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه بأن له أسوة في من سلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنه قد كذبهم أممهم وخالفوهم وما آمن بهم منهم إلا قليل. فقال كذبت قبلهم قوم نوح وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان، لأن قديم ما كان في أوثان. لما نزل آدم عليه السلام ونزلت معه حواء ما كان فيه أوثان، كان آدم وحواء على الإسلام، حتى استدرجهم الشيطان فعبدوا الأوثان كما مر معنا في درس العقيدة في الأسبوع الذي ذهب أو الذي قبله، كيف استدرجهم الشيطان فانتشرت الأوثان في الأرض. فبعث الله نوحا عليه السلام ليحذر الناس من عبادة الأوثان. والأحزاب من بعدهم يعني من كل أمة، وهمت كل أمة برسول ليأخذوه، أي حرصوا على قتله بكل ممكن، ومنهم من قتل رسوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ماحلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي. ولهذا ذكر هنا عن ابن عباس قال: من أعان باطلاً ليدحض به حقاً فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله. من أعان باطلاً، يعرف أن صاحبه باطل فيأتي بالشبه ليدحض به الحق، فإن هذا فيه شبه من الكافرين. ولهذا قال هذا إذا كان من أهل الإسلام: فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يدافع عن أهل الباطل، ولا أن ينشر حججهم، ولا أن يتبنى مقولاتهم، وأن لا يلبس على الناس ويشوه الحق لأي غرض من الأغراض، لأن هذا عمل الكافرين الذين يروجون الباطل ليدحضوا به الحق. ثم قال سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله سخر ملائكة يدعون لنا، ملائكة جعل الله عز وجل في قلوبهم الرحمة للمؤمنين يدعون لهم. الذين يحملون العرش، والعرش هذا هو سقف المخلوقات، الله عز وجل له عرش عظيم، عرش كريم في غاية من الجمال والسعة. هذا العرش هو سقف المخلوقات، والله عز وجل مستو على هذا العرش، وهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة للعرش، يعني العرش والسماوات والأرض هذه كلها تحت قدرته وقهره سبحانه وتعالى، لكن اقتضت حكمته أن يكون له عرش عظيم. ومن حكمته أيضاً أنه جعل ملائكة يحملون هذا العرش، وهؤلاء الملائكة فيهم من العظمة والقوة الشيء العظيم، لأن الله يخلق ما يشاء ويختار، وفيه من حول العرش ملائكة يسبحون، فإن الملائكة كما تعلمون لا يعصون الله طرفة عين، تسبيح وذكر وعبادة واستغفار للمؤمنين، فهذا فضل من الله عز وجل للمؤمنين، وهذا يدل على مكانة المؤمنين من بني آدم ومن الجن من آمن منهم، مكانة عظيمة، إلى أن الملائكة يستغفرون لهم وهم حول العرش، ويستغفرون لهم وهم في السماوات، وملائكة يسيحون في الأرض ويحضرون مع المسلمين في مجالس الذكر ونحو ذلك، وملائكة يحفظون العبد من المصائب حتى يأتي قدر الله، هذا يدل على أن الإنسان العابد لله شأنه عظيم، شأنه عظيم. كم سخر الله لك من الملائكة، رقيب وعتيد، وملائكة يحفظونك من 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 خلفك ومن أمامك، وملائكة يستغفرون لك. أنت ما من أنت؟ المؤمن شيء عظيم، إذا آمن بالله عز وجل شيء عظيم. انظر إلى تسخير الله عز وجل، بل إن ما في الأرض في الأرض تدعو له، تدعو له. الجبال إذا مررت بجبل أو أرض وذكرت الله عز وجل فإنها تفرح بك، فأنت تشعر أنك أنت لما تحمل الإيمان تحمل شيئا معظما عند الله عز وجل وعند ملائكته. وإذا ذكرت الله عز وجل في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منهم. فهذه نعمة عظيمة من الله. طبعا هنا ذكر قال ابن كثير يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكروبيين بأنهم يسبحون بحمد ربهم. هو ذكر أن الملائكة الذين يحملون العرش الآن أربعة، لكنه يوم القيامة يحمله ثمانية كما جاء في الحديث. يسبحون بحمد، أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح، ويؤمنون به أي خاشعون له. الملائكة خاشعون لله أذلاء بين يديه، ويستغفرون للذين آمنوا من أهل الأرض ممن آمنوا بالغيب. فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب، كما ثبت في صحيح مسلم: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. طبعا هو ذكر هنا طيب ما يعني هو ابن كثير ذكر أشياء لكن المحقق قال سنده ضعيف فما في داعي نشوش عليكم به. وإن كان ابن كثير قال وهذا إسناد جيد، إذن نقرأه عليكم ما دام قال ابن كثير وهذا إسناد جيد. فذكر أن الإمام أحمد روى بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أمية ابن أبي الصلت في شيء من شعره، فقال: زحل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تابا فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد، لكن المحقق قال هذا فيه عنعنة ابن إسحاق، وكذلك في لفظه غرابة، والله أعلم كما ذكرت لكم. إذا ما صح تفسير بسند صحيح فإننا لا نقول به ولا ننفيه أيضا إذا لم يعارض شيء من النصوص الصحيحة. نعم. قال وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية، كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثم ذكر ابن كثير أيضا هنا تساؤل قال وهو أن يقال ما الجمع بين المفهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث، وبين الحديث الذي رواه أبو داود بسنده عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود ولم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال طيب نتوقف، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.